الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن بلسان عربي مبين، فلا يفقه إلا أتباع الصحابة الراسخين الذين هم لعلم النبوة وارثين. والصلاة على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلام دائمين إلى يوم من البعث والنشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يمل علماء الأشاعرة من تكرار القول بأن مذهبهم موافق لما كان عليه أئمة السلف الأطهار، وتراهم يؤكدون مرة بعد أخرى أن طريقتهم في إثبات الصفات الإلهية لا تختلف عن طريقة السلف ومنهجهم، وقد حرصوا كثيرا على شرح مذهب أئمة السلف في الصفات وتجهمهم، يؤكدون دوما أنهم كانوا يعتقدون وجوب عدم الأخذ بظواهر نصوص الصفات، وأنهم لم يقروا بما تدل عليه من معانيها اللغوية الظاهرة، وأن حال أئمة السلف دائر بين التفويض للمعنى وترك التعرض له والسكوت عن البحث فيه، وبين التأويل وصرف ظواهر النصوص إلى معان أخرى لا تقتضي التشبيه بزعمهم. وسنناقش هذه المقولة، مقولة التفويض، مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد النورستاني، دكتور العقيدة حفظه الله، والإمام في وزارة الأوقاف الله يحفظه. ونناقش هذه المقالة وموقف أهل السنة والجماعة في هذه حول هذه المقالة، وهي مقالة التفويض. وشيخنا، نريد أولا يا شيخ، قبل أن ندخل في خضم هذا البحر، شيخ، نريد معنى التفويض قبل أن نخوض في هذا البحر. شيخ،
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الموضوع، موضوع التفويض، من أهم الموضوعات التي يقررها المتكلمون، وله صلة قوية بمنهجهم الذي يحاولون به التخلص من النصوص التي تشكل خطرا على منهجهم. لماذا تستشكل بعض النصوص؟ بما أننا مكلفون بالوحي المتمثل بالكتاب والسنة، وأن الله عز وجل بعث إلينا رسله، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بكتابه سبحانه وبسنته صلى الله عليه وسلم. ما دام أننا مكلفون بهذه النصوص ومكلفون بتدبرها، لا ينبغي أن يكون قول من أقوال الله عز وجل أو المسلم، لا ينبغي، لا يجوز. إن كان هناك شيء من هذا، فهناك خلل في المنهج الذي يتصادم مع هذه النصوص، ولا بد أن يراجع هذا المنهج. نحن نجد أن التفويض يأتي في سلسلة طويلة حيكت ورتبت وقررت لأجل التخلص من نصوص الكتاب والسنة. فنحن نتساءل هنا لماذا أولا استشكال النصوص؟ الجواب على هذا أنا أرى أن هذا ضروري جدا قبل أن ندخل في التعريف. الجواب على هذا أن بعض المدارس وبعض الفرق الكلامية وغيرها قررت لأنفسهم منهجا وأصولا يمشون عليها ويجعلونها هي الأصل، وكل ما خالفها وصادمها لا يمكنهم الأخذ به، بالتالي لا بد من التخلص منها. هذه المدارس التي انتشرت للأسف الشديد في أفاق المسلمين والتي تستشكل بعض النصوص، تاريخها قديم ولا زالت هذه المدارس. أذكر هنا بعض الأسئلة التي وجهت للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأسئلة لا زالت توجه إلى العلماء، ولا زالت هذه الأسئلة تثار، وللأسف لا زالت كثير من الأجوبة عن هذه الأسئلة تقرر حسب أصول أهل البدع. لاحظ هذا السؤال الذي وجه إلى شيخ الإسلام والذي لأجله ألف كتابه الحموي، يقول السائل في بداية الكتاب، يقول: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؟ يعني هي آيات، مع ذلك ما قوله؟ سبحان الله،
عجيب يا شيخ.
هل أحتاج إلى إمرار الآيات والأحاديث؟ وهل أحتاج أن يمرها فلان وأن يقرها فلان ما دام أن هذا قول الله عز وجل؟ هل أحتاج إلى شيء من هذا؟
باللسان العربي المبين.
أحتاج إلى شيء من هذا بسبب هذه المدارس التي تأصلت عند كثير من المسلمين. ويقول في السؤال: وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، الحديث في صحيح مسلم، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، حديث رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء؟ ما شاء الله، ما موقف العلماء في أقوال الله عز وجل وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب. كان بإمكان شيخ الإسلام أن يجيب على هذا السؤال بجواب مختصر، وأن يقول: لا ينبغي أن يسأل أحد عن أقوال الله عز وجل وعن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في إمرارها وفي قبولها وفي اعتقادها، لا ينبغي. من أنا حتى يكون لي رأي في قبولها وعدم قبولها؟ هذا أولا. ثانيا، يجب أن نعتقد أن كل ما نجده في الكتاب والسنة فهو حق يجب أخذه واعتقاده، وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة، وهذا هو مذهب السلف. كان بإمكانه أن ينهي الجواب بهاتين الكلمتين المختصرتين.
نستشف شيخنا من السؤال السائل في الحموية أن الشيخ جعل أقوال العلماء هي الحاكمة، لم يجعل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه هي الحاكمة.
نعم، حتى ولو لم تكن حاكمة فلها كلمة، ما رأيك يا شيخ نقول بها ولا ما نقول؟ سبحان الله.
عجيب.
أقول بدل أن يختصر الجواب قدم له مقدمة طويلة من هنا من صفحة 175 إلى صفحة 254 حسب النسخة المحققة. هذه كلها مقدمة لبيان أن مثل هذه الاستشكالات هي اعتراض واستدراك، اعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله، واستدراك على الكتاب والسنة، بل رفض لأقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها قدح في بيان الله عز وجل وفي بيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها قدح أيضا في منهج السلف وعلى رأسهم الصحابة. أقول لولا هذه المقدمة لم تكن ذلك تلك القيمة لكتاب الحموية. كتب شيخ الإسلام كلها قيمة، ولكن هذا الكتيب كما تعرفون ثارت حوله ثائرة المتكلمين، واستجيب شيخ الإسلام وحقق معه وسجن مرارا وتكرارا. كل هذا لأن شيخ الإسلام قد وضع في مقدمة هذا الكتاب تلك الأصول العظيمة التي تنسف مزاعم المتكلمين وتبين أن الخلل في منهجهم، وليس الخلل في كتاب الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل واضح.
نعم.
ومن أصدق
باللسان العربي المبين
كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، فأين الخلل؟ وكذلك وجه له سؤال، وجه له سؤال من بعض المغاربة. هؤلاء المغاربة
متأثرين ب
نعم، أرسلوا سؤالا لما كان في مصر شيخ الإسلام، لما كان في مصر تبان مهنته المعروفة سنة 1270، ورده سؤال عن رجلين، من رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات الألوية على العرش. فقال أحدهما، لاحظ، فقال أحد
جيد،
لا يجب على أحد معرفة هذا. يا ربي، لا يجب على أحد معرفة هذا.
الله المستعان،
ولا البحث عنه، بل يكره له.
الله المستعان.
يقول فهل هذا القائل مصيب أو أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش ويعرفوه؟ ما هو الدليل؟ يعني كلام الله عز وجل.
الله المستعان.
أه؟
انتكست
كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكفي، نحن بحاجة إلى دليل آخر. أه؟
نعم.
مثل هذه المناهج ولدت أصولا أصلها كثير من المتكلمين للاستغناء عن النصوص، عن النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ويأتي التفويض الذي نتحدث عنه في هذه السلسلة. لا ينبغي أن نتحدث عن التفويض مقطوع الصلة عن منهج المتكلمين، لا،
نعم،
هو وسيلة من الوسائل استخدمت لغرض معين، وهذا الغرض هو الصد عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
من الخطأ أن تبحث هذه المسائل مقطوعة الصلة عن سياقها التاريخي وعن سياقها الفني. لماذا التفويض؟ سيأتي عندنا إن شاء الله،
إن شاء الله،
بحث في هذا، لماذا التفويض. أنا استعجلت في هذه الفقرة لأن الحديث في هذا الموضوع كان يحتم الإشارة إلى هذه.
لابد يا شيخ من المقدمة.
الآن آتي إلى سؤالك أخي الكريم.
تفضل شيخ.
ذكرني بسؤالك.
سؤالي يا شيخ، ما معنى التفويض في اللغة، نريد معنى التفويض في اللغة، ثم كيف اصطلح أهل السنة حينما استخدموا التفويض، وأين موضع التفويض عند أهل السنة، وأين موضع التفويض عند أهل البدع، وما المراد بالتفويض عند أهل البدع؟
التفويض لغة، يقول ابن فارس في كتاب
مقاييس اللغة،
يقول: الفاء والواو والضاد أصل صحيح يدل على اتكال في الأمر على آخر ورده عليه، ثم يفرر فيرد إليه ما يشبهه، من ذلك فوض إليه أمره إذا رده. قال الله تعالى في قصة من قال: وأفوض أمري إلى الله، ومن ذلك قولهم: باتوا فوضى، أي مختلطين. أن كلا فوض أمره إلى الآخر، قال: طعامهم فوضى فضا في رحالهم، ولا يحسنون السر إلا تناديا. ويقال: مالهم فوضى بينهم إذا لم يخالف أحدهم الآخر، وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا، ففوض كل أمره إلى صاحبه. هذا من حيث اللغة. إذن التفويض هو التوكيل والتفويض للغير.
يعني شيخ نقول التفويض لغة رد إلى الشيء والتحكيم والتوكيل. جيد.
نعم. اصطلاحا، ليس من السهل أن نحدد تعريفه اصطلاحا، لأن القوم الذين استخدموه لهدف معين اختلفوا. أيوة. في تعريفه، ولا زالوا يغيرون فيه ويبدلون، لا زالوا إلى يوم هذا هم يحورون فيه ويعدلون فيه ويلفقونه للوصول إلى الهدف الذي وضع لأجله. وما هو الهدف؟
شيخنا قبل ندخل التفويض عندهم، قبل ندخل شيخ التفويض عندهم واصطلاحهم، نريد التفويض، أين موضع التفويض يا شيخ لديهم، وأين موضع التفويض عند أهل السنة حيث اصطلح أهل السنة؟
السنة هو التفويض في الكيف. أهل السنة الجماعة يفوضون في الكيف. والله عز وجل أخبرنا عن صفاته وأخبرنا عن أسمائه التي تدل على صفاته، وهذه الصفات معانيها معلومة، وبذلك كلفنا بها، وحقائقها وكيفياتها غير معلومة. لذلك ذكر شيخ الإسلام قاعدة مستقلة في التدمرية، قاعدة مستقلة. هذه القاعدة خلاصتها: ما الذي يمكننا أن نفهمه من النصوص، من نصوص الصفات، وما الذي لا يمكننا أن نفهمه. يمكننا أن نفهم المعاني، وبالتالي يجب أن نتدبر حتى نصل إلى هذه المعاني، لأننا مكلفون بهذه المعاني.
نعم شيخ،
هذا يمكننا.
أحسن.
ولا يمكننا أن نصل إلى كيفيات الصفات، وبالتالي لا نقيم أنفسنا في هذا الوقت. إذا هذا هو التفويض عند أهل السنة.
عند أهل السنة.
إذن التفويض عند أهل البدع هو التفويض في المعنى.
أيوة.
التفويض. نعم. في المعنى. وبالتالي المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ أو ذاك اللفظ وهذه الجملة أو تلك الجملة، هذا المعنى لا نعلمه عند المفوض. يقول أحد في تعريفه، يقول: التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ماذا؟
عن ظاهره،
ما عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه أو يفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمرادي. هذا ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد.
التوحيد. نعم.
وهذا هو تقريبا تعريفه، تعريفهم الرسمي. نعم. هو هذا، ولكن سأشير إلى أن هناك تعديلات وتلفيقات في هذا التعريف حتى يسلم لهم وأن لهم أن يسلم لهم. وهذا التعريف هو يوافق الحقيقة اللغوية لكلمة تفويض في رد العلم بمعاني نصوص صفات إلى الله تعالى، ولكن يناقض تلك الحقيقة من ناحية أخرى حينما يجزم المفوض بأن تلك النصوص ليست على ظواهرها. فهذا الجزم والقطع يخالف التفويض المبني على الجهل ورد العلم إلى الله تعالى. طيب أنت مفوض وأنت أنت قد رفعت لافتة الجهل والتجهيل، من أين لك القطع هنا بأن الظاهر غير مراد؟ من أخبرك وكيف عرفت؟
هذا لازم قوي جدا يا شيخ،
هذا إذا ادعاه المعول يقبل منه يقبل منه ك... لا يقبل منه ولكن كدعوة
تنازل.
أما أنت مفوض وأنت جاهل وتجهل، فمن أين لك هذا القطع؟ يعني هناك جزم وهناك أيضا تفويض. جزم تفويض. في جزم مقابل الجزم الذي ينبغي أن يكون، وتردد في مقابل القطع الذي ينبغي أن يكون.
نعم يا شيخ،
نعم هذا هو التعريف. التعريف
إذن هذا يا شيخ قلت تحكم محكم يا شيخنا في طريقتهم نفي النصوص عن ظاهرها، هذا تحكم منهم يا شيخ مطلقا.
نعم 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 نعم، هذا هو بالنسبة لتعريف التفويض. نعم، أي سؤال آخر
شيخنا؟ إنزين إذا دخلنا شيخ تعريف التفويض، إيش أركانه عندهم يا شيخنا التفويض؟ أركان التفويض عندهم؟
أركان التفويض هم ذكروا أن أركان التفويض أربعة. كم؟
أربعة يا شيخ.
الركن الأول الاعتقاد، الاعتقاد بأن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه، هذا الركن الأول.
نعم شيخ.
الركن الثاني القطع بأن هذا الظاهر غير مراد. الركن الثالث صرف اللفظ عن ظاهره. الركن الرابع عدم تعيين معنى آخر من المعاني التي يحتملها
اللفظ. قولهم اللفظ. نعم شيخ.
اي نعم، هذه هي أركان التفويض عندهم.
زين، ما معنى شيخ الاعتقاد، الاعتقاد الشيخ بأن ظاهر بعض النصوص يقتضي التشبيه، ايش معنات هذا الكلام عندهم؟
لماذا التفويض؟ لماذا التفويض يعني؟
نعم شيخ.
التفويض لأن ظاهر النص فيه إشكال. أنا قلت من البداية أن التفويض عبارة عن التخلص من النص. لماذا تتخلص من النص؟ لأن النص يشكل أزمة للمتكلم. النص ظاهره يدل على شيء باطل، ظاهره يدل على معنى لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي وبالتالي هذا الظاهر يقتضي التشبيه، وهذا الظاهر يقتضي التجسيم، ولا بد أن نتخلص من هذا الظاهر، أليس كذلك؟ ولذلك
نعم صحيح
التفويض، وهذا التفويض يكون مبنيا على هذه الأركان الأربعة أو على هذه الخرافات الأربعة. نعم،
اللي هو يا شيخ اقتضاء التشبيه. إذن يا شيخ
أساسه هو أنه يقتضي التشبيه وبذلك يتخلص منه، يقتضي التشبيه سبحان الله.
يعني يتخلص من النص القطعي بشيء مظنون، الذي هو يا شيخ
بشيء موهوم وليس مظنون.
موهوم. نعم هم
يقولون. نعم.
تصم أوهم التشبيه أوله أوهمه.
هو في الحقيقة قدح في بيان الله عز وجل وقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. قدح صراحة. نعم. ولذلك يقول الرازي في مقدمة التفسير، ليس في المقدمة، في بداية التفسير، في عند قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يقول هنا هذه الآية ليست على عمومها، هذه الآية مخصوصة. ما الذي خص منها؟ يقول لا يمكن أن يكون القرآن هداية فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يقول يستحيل. وبالتالي نعم. هذه الآية ليس نعم. على عمومها، سبحان الله، هم صريحون في هذا. وبالتالي الهداية هذه لن يأخذوها من الكتاب والسنة، سيأخذونها من مصادرهم الخاصة، أما الكتاب والسنة فسيعاملونه أو النصوص التي يستشكلونها سيعاملونها بالتأويل وبالتفويض. نعم.
ممكن يا شيخ تذكرنا بعض أقوالهم يا شيخ، بعض أقوالهم في التفويض يا شيخنا؟
أحسنت في هذا السؤال. هذه الأقوال ستكون ضرورية لفهم التفويض عند القوم، هذا أولا. ثانيا للرد على بعض المتهورين المحدثين الذين لا زالوا يحومون حول أوهام، بدل أن يصححوا مسارهم وبدل أن يرجعوا إلى النصوص وإلى منهج أهل السنة، لا زالوا مشغولين بابن تيمية. ابن تيمية قال وابن تيمية قال. هب أن الله عز وجل لم يخلق ابن تيمية، ألم يرسل إليك رسولا؟ ألم
صحيح
هذا الكتاب العظيم؟ هب أن الله عز وجل لم يخلق ابن تيمية، كلام الله عز وجل أمامه. نقرأ بعض هذه النصوص لنعرف أن ما يقولونه
نعم.
كذب وافتراء على أصحابهم قبل أن يكون افتراء على غيره. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول هذا في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. لاحظت اسم الكتاب؟
نعم يا شيخ، إلجام العوام عن علم الكلام.
عن علم الكلام يقول
جيد.
فإن قيل، فإذا قال القائل ما قولكم في الاستواء والفوق واليد والأصبع، قلنا الجواب أن يقال الحق فيه ما قاله الرسول وقاله الله تعالى. بداية ما شاء الله، هكذا
المقال. نعم.
وقد صدق حيث قال الرحمن على العرش استوى، فيعلم قطعا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار الذي هو صفة الأجسام، ولا ندري الذي أراده. واضح؟
واضح يا شيخ.
الذي
أراده.
ليس هذا فقط، لو قلت أنك ما تدري لا أحد يعيب عليك، لأنك لم تهتم به فلن تدري، مع أن كلام الله عز وجل واضح. ولكن ما بعده، شوف، ولم نكلف معرفته. سبحان الله،
الله المستعان.
وصدق حيث قال وهو القاهر فوق عباده، وفوقية المكان محال، فإنه كان قبل المكان وهو الآن لما عليه كان، وإذا لم يرد بهذا فما الذي أراده؟ وإذا لم يرد هذا، هو في هنا يبدو.
نعم شيخ.
وإذا لم يرد هذا فما الذي أراده؟ فلسنا نعرفه، وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته. واضح؟
واضح يا شيخنا.
ليس علينا
هذا مود يا شيخ
أن نعرف خرافاتكم، أما كلام الله عز وجل ليس علينا أن نعرفه. فكذلك نقول لا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقا، بل يجوز النطق. يجوز النطق، لو قال يجوز النطق هنا كنا تطورنا إلى بل يجوز النطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نطق به من غير زيادة ونقصان وجمع وتفريق وتأويل وتفصيل كما سبق.
سبق.
واضح؟
هذا جمود يا شيخ، هذا جعل كلام الله عز وجل مثل الاسم الجامد لا معنى له. الله المستعان.
رمز.
نعم رمز.
يقول فخر الدين الرازي، توفي سنة 606، يقول الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف.
نعم شيخ.
الذي أنا أستغرب منه كثيرا، أنا لا أستغرب أن يقع المتكلم في هذا الانحراف، لأن هذا المنهج خطير ونتيجته هذا الانحراف، ولكن أنا أستغرب أن ينسبوا إلى السلف بهذه الجرأة ينسب إليهم التفويض
ما لم يقولوا. نعم صحيح الشيخ.
أنت عندك إشكال مع النص. السلف هل عندهم أزمة مع النصوص مثلك؟
أبدا لا والله. كتب تفاسير يا شيخ.
يقول حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. هذا اختيار من؟
اختيار السلف. الرازي. اختيار السلف ادعى الرازي.
قال جمهور المتكلمين بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات. نحن الآن أمام أمرين، السلف
والخلف.
الخلف يجب التأويل،
هذا على ما ادعاه الرازي يا شيخنا. نعم.
وسيأتي في هذه النصوص ما يشير إلى أن حتى هذا ليس كلامه في ذلك واحد، هناك اضطراب في حتى في هذا. يقول البيجوري شارحا قول الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا الكلام من آياتهم المعروفة، سبحان الله، استدلالهم هذا أكثر من استدلالهم بكلام الله.
هذا يا شيخ، هذا فيه علامة صارخة يا شيخ على أنهم يستدلون بالوهم على القطع، يجعلون الوهم محكم على الأمر القطعي.
أنت شوشت علي وذكرتني كلام لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول أنتم بعد أن وهنتم قوة النصوص في دلالتها، أخبار لا نأخذها لأنها لا تفيد اليقين، وهذا كذا وهذا وهذا في دلالته. طيب خرافاتكم قطعية يعني؟
صحيح. نعم والله صحيح. هذا شيخ في كل من خالف يا شيخ في مذهب السلف، كل من خالفهم يا شيخ دائما يتبع إما المنامات أو الأوهام والخرافات. دائما يا شيخ يتبعونها.
يقول: وقوله أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره، والمراد من التشبيه المشابهة، لا فعل الفاعل. وقوله أوله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فالمراد أوله تأويلا تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد، كما هو مذهب الخلف، وهم من كانوا بعد 500 وقيل من بعد القرون الثلاثة. وقوله أو فوض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى على طريقة السلف. ما شاء الله. وقوله ورم تنزيها أي واقصد تنزيها له تعالى عما لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد فظهر.
نعم
فظهر. لاحظ إيش الذي ظهر لهذا المخلوق. شوف.
نعم شيخ.
يقول: فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي. ما شاء الله ما شاء الله.
معني شيخ التأويل الإجمالي لابد أن يستند يا شيخ لمعنى يقدح في الذهن يا شيخ.
شوف سيتكرر هذا عندهم، وأن التأويل تأويلان، تأويل إجمالي وهو ترك الظاهر. لماذا يسمونه تأويلا؟ لأن فيه خطوة إلى الأمام. أنت تريد أن تصل إلى الاستيلاء مثلا، وتريد أن تفهم من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، تريد أن تفهم منه أنه استولى. إذن هناك خطوات، من الخطوات التي تقربك إلى هذا أن تترك الظاهر. إذن هي خطوة إلى الأمام، وبالتالي هي تأويل عنده، تأويل إجمالي، لأنها خطوة مهمة. نعم. للوصول إلى المقصود.
نعم
أي سبحان الله. لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال عليه تعالى، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين المراد من ذلك النص وعدم التعيين. كلامهم في هذا كثير، ذكره
نعم
ذكر بعض نصوصهم وجمعها دكتور محمد بن محمود الخضير في كتابه مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين، وهذا الكتاب من الكتب الجيدة التي ألفت في هذا الموضوع. وأذكر أن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع كثيرة، قد يكون أحسنها كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد، تأليف الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي، وكذلك كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين للدكتور محمد بن محمود الخضير. هذان الكتابان عظيمان في مناقشة
جيد
هذه الفكرة. نعم
زين شيخ. نعم
وبالتالي نكتفي بما ذكرنا من هذه النصوص وكلها
نعم
من هذا
جيد شيخ.
نعم
شيخنا، متى نشأت يعني مذهب التفويض مثل ما ذكر الشيخ أحمد القاضي مذهب التفويض، متى نشأ هذا المذهب يا شيخ؟
طيب نحن سنتحدث عن هذا الموضوع، وهذا الموضوع طويل، سنتحدث عن هذا الموضوع. وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع أشير إلى بعض التعديلات
نعم شيخ
والتلفيقات التي تحوم حول التفويض إلى الآن.
جيد شيخ،
أريد أن تسجل هذه النقطة عندك.
نعم شيخ،
وأنا أريد أن تكون هذه الفقرة فقرة مستقلة، لأن هناك من المعاصرين الذين لا زالوا يتلاعبون بالنصوص لهم وجهة نظر في هذه المسألة، ولو تذكرني نناقشها مناقشة
أبشر
تفصيلية.
لابد
أبشر التعريفات والتلفيقات التي تحوم حول تعريف التفويض إلى الآن. اطلعت على كلام بعضهم، منهم صاحب القول التمام وبعض مشايخه، يرون أن التفويض كلامهم يدل على أن التفويض هو مثل التخييل الذي نجده عند الزمخشري.
نعم شيخ،
وطبعا عندهم بالنسبة لتعريف التفويض كما قلت لا زالوا يعدلون فيه، ومما عرف به المفوض المتكلمون عموما والمفوض خصوصا التحكم الذي في أقواله، تجده يتحكم في موقفه وفي موقفك أنت أيضا.
نعم صحيح يا شيخ.
من ذلك مثلا هذا صاحب القول التمام يرى أن كل من ينفي التشبيه مع الإثبات فهو مفوض. إذن أنا وإياك مفوضة ترى. أنا وإياك مفوضة ترى. والسلف كلهم مفوضة. ابن تيمية مفوض. لأننا ننفي التشبيه، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
ينفي التشبيه عندهم مفوض.
نعم.
هذه التحكمات عندهم كثيرة. وبهذه التحكمات تجدهم يكرهون السلف على قبول بدعهم وخرافاتهم، وتحكماتهم كثيرة، منها مثلا تحكمهم في علم الكلام. علم الكلام مع أنه علم مبتدع ويدعو إلى البدع، مع ذلك يرون أنه وسيلة مهمة للدفاع عن الإسلام. أي إسلام تدافع عنه بعد أن قدحت فيه في وصوله؟ أي إسلام تدافع عنه؟ وكذلك مثلا أخبار الآحاد، إلى الآن تجدهم يقولون أخبار الآحاد لا تفيد اليقين. طيب أنت لا تفيدك اليقين، لماذا تتحدث عني؟ أنت سلبت هذه النعمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت في الصحيحين لا تفيدك إلا الظن. سلبت هذه النعمة، فلماذا تتحكم في 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 خصومك أهل السنة؟ أن أهل السنة
هذا قول
يحصل لهم برد اليقين من هذه الأحاديث. ها؟ وهذا
صحيح.
التحكمات عندهم كثيرة. أنت تريد أن نتحدث عن نشأة التفويض؟
نعم شيخ.
نشأة التفويض لها قصة طويلة، وهذه الفقرة تحدث عنها الدكتور أحمد القاضي بتفصيل يكفي، تفصيل كافي ما شاء الله. يعني استقرأ التاريخ، تاريخ نشوء هذه المقالة، استقرأها وتتبعها محطة محطة، وأنا سأذكر لك خلاصة ما ذكره الدكتور أحمد.
نعم شيخ تفضل.
الدكتور أحمد يرى أن يقول طبعا أولا التفويض نشأ لأن هناك إشكال يحتاج إلى دفع، إذن هو حل لمشكلة.
نعم.
ولا بد أن ننظر إلى هذا الإشكال، من الذي يرد عليه هذا الإشكال؟ إذا كان هناك من لا يرد عليه هذا الإشكال، إذن لن يكون التفويض مذهبا له، أليس كذلك؟
نعم صحيح يا شيخ. صحيح.
حل لإشكال. يقول القرون الثلاثة الفاضلة خلت من هذه المقالة، مع أن مقالة التعطيل والتأويل في تلك الفترة كانت قد انتشرت ببزوغ الجهمية والمعتزلة، إلا أن مقالة التفويض لم ترد إشارات واضحة إليها. ذكر أن هناك إشارتان في نصين، أحدهما للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، والثاني للإمام ابن قتيبة.
نعم.
باستثناء هذين النصين أو هاتين الإشارتين، القرون الثلاثة الفاضلة قد خلت من هذه المقالة، هذا أولا. ثانيا،
نعم.
نرى ظهور بذور التفويض في مطلع القرن الرابع. تحدثنا عن القرن الثالث،
نعم.
نتحدث عن القرن الرابع. نرى ظهور بذور التفويض في مطلع القرن الرابع، وذلك عند المتأثرين بابن كلاب. فنرى التفويض في كثير من أقوال أبي منصور الماتريدي، توفي سنة 333.
وثلاثين.
أي وكذلك في بعض أقوال أبي الحسن الأشعري، توفي سنة 33 أو 324. وقد رجح الباحث في كلام جميل أنه قد لجأ إلى التفويض فئتان. هذا الذي ذكره الدكتور أحمد كلام مهم جدا، وهذا سنجد أن مقالة التفويض تستصحب هذه الظروف، وهذا الذي ذكره يصاحب مقالة التفويض إلى الآن. إذن لجأ إلى التفويض فئتان. الفئة الأولى الكلابية من الماتريدية والأشعرية، هؤلاء لجأوا إلى التفويض. لماذا؟ لأن منهج هذه الفئة فيها خاصيتان متضادتان،
اللي هم الشيخ الكلابية
الاحتفاظ بهما. الفئة الأولى الكلابية، الفئة الثانية بعض المنتسبين إلى أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم.
نعم.
نحن نتحدث عن الكلابية.
جيد. الفئة الأولى
الكلابية منهجهم فيه خاصيتان متضادتان. أنت معي فيها؟
وهي خاصيتان.
كل خاصية تدفع الثانية، ما تجتمعان. الخاصية الأولى قوة انتساب مؤسسيهما للسلف وأدائهما للجهمية والمعتزلة ومخالفتهما لهما في مختلف أبواب الاعتقاد كنفي الصفات. الكلابية عموما مصرون على انتسابهم للسلف. أصلا نشأة الكلابية سبب نشأة الكلابية مناوءة المعتزلة والجهمية.
صحيح.
واضح؟ هذه الخاصية الأولى.
نعم.
الخاصية الثانية تأثرهما بالأصول العقلية الكلامية المفضية إلى تأويل الصفات الاختيارية والخبرية.
نعم.
إذن هناك خاصيتان متضادتان. خاصية تقتضي منهم أن يكونوا مع السلف وأن لا يعارضوا شيئا من النصوص، وخاصية أخرى تقتضي منهم أن يكونوا مع الجهمية.
وهذا متضاد يا شيخنا.
ومع تباين الوجهتين الإثبات والتأويل واستحالة التوفيق بين الوجهتين مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف، لو قالوا نحن لسنا مع السلف عرفوا.
نعم.
صاروا مع الجهمية والمعتزلة ولكنهم مصرون على أنهم مع السلف وأنهم يمثلون.
هذا موجود في كتبهم يا شيخ.
اضطرار القوم إلى تصويب السلف واستحالة التوفيق بينهما مع اضطرار القوم إلى تصويب السلف وتصويب طريقتهم معا نشأ القول بأن مذهب السلف هو التفويض حتى لا يتصادم الاتجاهان في محل واحد.
نعم صحيح.
فنسبوا إلى السلف نسبوا السلف إلى الإعراض والكف عن فهم مراد النصوص والاكتفاء بإقرار الألفاظ والدعوة لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم. واضح؟
لأن هنا الشيخ يبين من كلامهم أن السلف يعني في عقولهم لا يتحكمون في النصوص بعقولهم هم بناء على كلامهم هذا وإمرارها على
بناء على كلامهم السلف لم يكونوا يعتقدون مدلولات هذه النصوص وأن ما يشكل علينا لماذا؟ لأننا ننظر إلى المراد. إذا تركنا المراد لا يشكل شيء. قالوا السلف ما كانوا يهتمون بالمراد لأن الذي يشكل هو المعنى والمراد. فقالوا السلف ما كانوا ينظرون إلى المعنى. إذا تركت المعنى ما الذي يشكل عليك؟ ما يشكل عليك شيء. وبالتالي التفويض إذن التفويض فكرة لجأ إليها أهل التأويل ليخففوا من درجة التعارض بين مذهب الإثبات ومذهب التأويل وليضيقوا لقرة الخلاف ويقصروها على مسألة تعيين المراد أو عدم تعيينه وليخففوا بالتالي في نفوسهم ونفوس أتباعهم مصداقية انتسابهم للسلف وأهل الحديث. إذن لا زالوا سلفيين مع أنهم في مع أنهم يؤولون ويردون مع ذلك لا زالوا إيش
يقول منتسبين للسلف. نعم.
هذه الفئة الأولى.
نعم يا شيخ.
الفئة الثانية بعض المنتسبين
اللي هم مفوضات إلى أهل الحديث. نعم.
والمتأثرين ببعض الأصول الكلامية وقد التقى هؤلاء مع الأولين في منتصف الطريق في النصف الأول من القرن الخامس حيث إنهم وجدوا في التفويض مخرجا من التعارض الظاهر بين نصوص الإثبات القاطعة الصريحة والأصول العقلية التي ظنوها قطعية فتمخذ هذا اللقاء عن ولادة مقالة التفويض ونسبتها إلى السلف.
نعم.
ولادة مذهب مقالة التعطيل نحن ما نستغربها هي وسيلة من الوسائل والوسائل كثيرة لرد النصوص. الخطير في هذا الباب نسبتها إلى من؟
السلف.
السلف.
نعم.
هذه بداية نشأة التفويض والظروف المحيطة به والأهداف التي كانت وراء نشأته وقد ظلت هذه الأهداف هي التي تصاحب التفويض عند المتكلمين إلى عصرنا هذا. وقد عرفنا أن هذه هي الأسباب. وبالتالي كلما أردنا أن ننسب التفويض إلى شخص ننظر إلى منهجه، هل عنده استشكال للنصوص أو لا. إذا عنده استشكال للنصوص الواضحة عرفنا أنه ليس بعيدا أن يقول بهذا، وإذا عرفنا أنه ليس عنده إشكال فلماذا يفوض؟ واضح؟ لماذا يفوض؟
واضح.
طيب، ثالثا، في القرن الرابع الهجري نصادف تحولا نوعيا في سير هذه المقالة، حيث نجد في نصوص الإمام الخطابي توفي سنة 388 نجد في نصوصه تطبيقا لهذه البدعة دون أن يذكر اسمها، فنجد أنه يتعرض لهذا الاتجاه وينسبه إلى السلف.
هذه من النتائج يا شيخ.
النتائج
التي نعم.
ومن المفاجئ الذي نجده عند الخطابي تقسيمه لأهل السنة إلى قسمين، متقدمين ومتأخرين، والتفريق بين منهج كل منهما، والتصريح بنسبة التفويض إلى المتقدمين والتأويل إلى المتأخرين منهم.
نعم.
نحن إذا عرفنا أن الإمام الخطابي من أئمة المحدثين سنعرف خطورة وجود هذه المقالة عند أمثال الخطابي، أليس كذلك؟
صحيح يا شيخ. نعم.
ولكن إذا عرفنا أنه متأثر بمنهجهم، إذن هنا لا يكون لموقفه ذلك الوزن، لأنه متأثر بمنهجه. الخطابي تلميذ من؟ تلميذ ابن حبان على الراجح. هناك خلاف، ولكن نعم. الخطابي من بست، هذه مدينة في جنوب، في الجنوب الشرقي من أفغانستان، وفي هلمند. والخطابي من بست، وابن حبان من بست. وابن حبان
نعم
في طبقة شيوخه، ليس بعيدا أن يأخذ عنه، وهما
منه. نعم.
وبالتالي رجح بعض الباحثين أنه من تلاميذه، ولكنه
نعم.
لم يذكره في شيوخه، لأن ابن حبان رحمه الله قد طرد في الأخير لبعض الأقوال في قصص، في قصة معروفة.
نعم.
شيخ الخطابي ابن حبان رحمه الله من المتأثرين ببعض تأويلات الكلابية.
صحيح.
قارنه بشيخ
نعم ابن خزيمة.
قارن الخطابي ابن حبان بشيخ
ابن حبان،
كم هو شديد على المتكلمين.
نعم، فرق شاسع.
البخاري وشيخ البخاري أحمد. إذن الخطابي هنا
نعم.
يتحدث عن ذلك المنهج الذي تأثر به. واضح؟
جيد.
وكذلك نجد في تلك الفترة أيضا من المحدثين المعروفين الذين كان عندهم ميل إلى هذه أو قول بهذه المقالة، الإمام البيهقي.
نعم. بل هو يا شيخ الإمام البيهقي، بل هو يا شيخ أول من نسب هذه المقالة. أعتقد يا شيخ أنه هو أول من نسب هذه المقالة إلى السلف، وصرح فيها شيخ وبشدة.
لا يسبق، سبقه الخطابي.
نعم.
أي الخطابي لما قال أن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، متقدمين ومتأخرين، وأن المتقدمين كانوا يفوضون، وهو يقصد بالمتقدمين
نعم.
السلف.
نعم.
طيب، رابعا، ضيوع مقالة التفويض في النصف الأخير من القرن الرابع، وقد ذات هذه المقالة في هذا العصر مما دعا أحد أعلام المدرسة الأشعرية، وهو محمد بن الحسن الفورك، توفي سنة
نعم.
406، إلى التشديد في إنكار هذه المقالة وإيراد الحجج لدحضها. نجد
نعم.
عند ابن فورك موقفا مختلفا.
شديدا على المفوضة.
كتابه مشكل الحديث دفاعاً للمحدثين، وذكر ابن فورك أن السلف بريئون من مقالة تفويض. طيب ما هو منهجهم يا إمام ابن فورك؟ قال منهجهم التأويل. منهجهم إيش؟ التأويل.
التأويل.
أحسن
من شر إلى شر.
أول ولم يصب في القول الثاني. هم لا لم يكونوا
الثاني.
لم يكونوا مؤولا. ها؟
نعم.
خامسا تسلل مقالة تفويض إلى الحنابلة كما وقع للقاضي أبي يعلى، توفي سنة 458 السنة التي توفي فيها الإمام البيهقي. مع شهرتهم بالمحافظة على السنة والاتباع ونبذ الآراء المحدثة والابتداع، أبو يعلى رحمه الله انبرى للرد على ابن فورك وألف كتابه إبطال التفويض.
شيخنا
نعم
شيخنا أريد أن أقاطعك بس بنقطة كون قد سجل البث، تفضل شيخنا.
يقول مقال التفويض قد تسللت إلى بعض أئمة الحنابلة.
نعم القاضي أبي يعلى،
القاضي أبي يعلى رحمه الله قد قال بهذه المقالة، وأبي يعلى ألف كتابه إبطال التأويل.
إبطال التأويل،
وأراد بذلك إبطال طريقة المتكلمين وتقرير مذهب السلف في الإثبات.
والرد على ابن فورك يا شيخ
كان يهدف إلى هدفين. الهدف الأول إبطال طريقة المتكلمين، الهدف الثاني تقرير مذهب السلف في الإثبات. أجاد في تحقيق الهدف الأول في الجملة، ولكن لم يسلم له بعض ما ذكره في الهدف الثاني. ها؟
نعم نعم يا شيخ.
ومن ذلك وقع في شيء من التفويض، وموقفه فيه تفصيل. عموما وجدت عنده مقالة التفويض، وقد انضم إلى قافلة التفويض في هذه الفترة علم آخر من أعلام الحديث وهو الإمام البيهقي. توفي في نفس السنة، سنة 58 و400، والذي قد أكد نسبة التفويض إلى السلف.
نعم بل هو من صرح بالسلف،
اشتهر بهذا.
نعم يا شيخ.
أي مما أعطى مقالة التفويض ميدانا جديدا وتوثيقا في نفوس العامة، وقد كان ذلك في النصف الأول من القرن الخامس. الإمام البيهقي امتداد طبري للإمام الخطابي، وكثيرا ما يكتفي بنقل تأويلاته بحروفها. وكل ما ذكرناه عن الإمام الخطابي يقال هنا أيضا عن الإمام البيهقي. سادسا تعززت مقالة التفويض في النصف الأخير من القرن الخامس بسبب انحياز علم من أعلام المتكلمين وهو أبو المعالي الجويني، توفي سنة 78 و400. انحاز عن مذهب التأويل إلى مذهب
التفويض. نعم.
أعلن الجويني في مقدمة كتابه النظامية، وهو الكتاب الذي أعلن فيه براءته من التأويل، أن الذي نرتضي رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع. ثم ذكر الأدلة على أن العصر السلف انصرم على الإضراب عن التأويل، وأنه يجب التفويض ويحرم التأويل.
نعم شيخ.
بعض الباحثين يعتبرون هذا رجوعا من الجويني، من رجوعا من مذهب التأويل إلى مذهب
التفويض
السلف، وليس كذلك. هو رجع من التأويل إلى إيش؟
إلى التفويض.
وجهان بعملة واحدة.
بل هذا الشيخ مقرره في كتابه النظامية يا شيخ.
كيف؟
هو الجويني مقرر هذا يا شيخ في عقيدته النظامية.
قرر هذا.
نعم قرر التفويض يا شيخ وبشدة.
حرم التأويل وأوجب ماذا؟
تفويض وبشدة يا شيخ. نعم شيخ.
أي نعم. طيب سابق. سابعا أخذ أحد أقطاب علم الكلام وهو أبو حامد الغزالي، وهو التلميذ الجويني في سنة 505، أخذ عن شيخه الجويني مقالة التفويض وذهب إلى إلزام العامة وهم جمهور المسلمين بهذه المقالة، وأن وظيفتهم التي لا محيد عنها هي التفويض.
نعم شيخ.
الغزالي يرى أن التفويض واجب العامة. طبعا العامة عنده هم المحدثون والسلف كلهم.
نعم.
لأنه نشر هذه المقالة إلى كلهم عوام، محدثون لغويون كلهم عوام، كل من لم يتبحر في الفلسفة فهو عنده عام. واجبهم التفويض، وواجب العلماء التأويل.
نعم.
طبعا الحديث في نشأة التفويض قد طال، وإلا هناك تعليق مهم في موقف الغزالي نتركه. ثامنا، استقرار نسبة التفويض إلى السلف واعتباره قضية مسلمة تدون في كتب المقالات والفرق والكلام، كما جرى للشهرستاني توفي سنة 48 و500، النصف الأول من القرن السادس. تاسعا، تأثر أتباع المذاهب السنية المحافظة كالحنابلة بهذا الاتجاه، وتبنته أحيانا، وأبرزت مكان قد بدأه القاضي أبو يعلى كما جرى لأحد أعلام الحنابلة المعروفين وهو أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله، توفي سنة 96 أو 97 و500.
نعم شيخ. هذا شيخ الحنابلة هنا شيخ خالفوا أئمة مذهبهم في هذه القضية، ليه شيخ قضية التفويض.
أرجو أن تسجل هذا موقف الحنابلة بالنسبة للتفويض، ولو ندرجه كفقرة مستقلة، لأن هذا من الشبه المعروفة للقوم.
نعم شيخ.
طيب، عاشرا، هنا سأتقيد بالنص الذي ذكره الدكتور أحمد لأنه نص جميل.
جيد.
دكتور أحمد القاضي.
نعم شيخ.
هذا الذي أقرأه نصه، يقول: وقد ظلت هذه الفكرة جاثمة على صدر الأمة، ترسل خيوطا كخيوط العنكبوت في أرجاء المجتمع الإسلامي، وتعشعش عليه في صمت مطبق دون نكير، حتى قيض الله في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن من يمزق حجابها ويهتك سترها ويكشف زيفها بقوة وحزم، ويستخلص مذهب السلف من بين فرث ودم، خالصا نقيا لا شية فيه، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله.
فأماط عنها اللثام وبين الحلال من الحرام، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا نص دكتور أحمد، وهو نص جميل.
نعم. جدا يا شيخ، جميل جدا يا شيخ. زين شيخنا،
هذه نشأة التفويض، وقد عرفنا أن نشأة التفويض مرتبطة بإشكال يجب دفعه.
نعم.
وهو الإشكال
ظواهر
النصوص من
الكتاب. نعم، ظواهر النصوص.
نعم.
نعم شيخنا. يعني هل هم مضطربين يا شيخ في التفويض أو عدمه يا شيخ في بعض النصوص المتكلمين؟
نعم،
لديهم يا شيخ اضطراب في ذلك يا شيخ؟
عندهم اضطراب. قبل هذه الفقرة أشير إلى خلاصة ما ذكرته.
نعم يا شيخ.
التفويض نشأ عند أتباع الكلابية، لجأوا
نعم.
إليه ليخففوا من درجة التعارض بين مذهب الإثبات ومذهب التأويل،
تأويل،
وليحاولوا نعم. تضييق رقعة الخلاف بين المذهبين، وليحتفظوا بذلك بشرعية الانتساب إلى السلف.
إلى السلف.
انضم إلى هؤلاء بعض أعلام المحدثين المعروفين كالخطابي والبيهقي، وأكدوا نسبته إلى السلف.
نعم.
كان لرجوع الجويني عن التأويل إلى التفويض باعتباره مذهب السلف دورا ملموسا في ترسيخ هذه النسبة. لأجل العوامل السابقة غدت هذه النسبة الخاطئة عند المتأخرين من بعد الشهر الثاني مسلمة لا تحتاج إلى تدليل، وهذا هو الذي استقر عليه رأي المتكلمين ومن تأثر بهم من المحدثين وعليه مشى المتأخرون.
نعم،
نلاحظ هذا الذي أشرت إليه
اللي هو الاضطراب يا شيخ.
أي نلاحظ أن مواقف المتكلمين قد اختلفت وأحيانا تصادمت في موقفهم من مقالة
التفويض.
من هذه المواقف موقف الجويني وموقف تلميذه الغزالي وموقف الرازي أيضا.
نعم.
طيب أنا أشير إلى ثلاثة أمثلة فقط حتى لا أثقل عليك.
نعم، لا خذ راحتك.
ولا تريد أثقل عليك؟
خذ راحتك يا شيخنا، الوقت لك، الله يحفظكم يا شيخ.
طيب أشوف هذا. أنا سأذكر ثلاثة أمثلة فقط.
جيد.
المثال الأول، فخر الدين الرازي توفي سنة
1606. نعم.
له موقفان، وهذان الموقفان في كتابين له، كلا الموقفين في كلا الكتابين.
عجيب، هذا دليل على الفكرة مستمرة معه.
كلا الموقفين في كلا الكتابين، الموقف الأول أوجب التفويض في حديثه عن المحكم والمتشابه في تفسيره المجلد الثالث صفحة 140، يقول في ختام حديثه عن رأيه في المحكم والمتشابه، طبعا هو تحدث عن المحكم والمتشابه، تحدث عنه بشيء من التفصيل في آية، عند آية آل عمران.
عمران نعم شيخ،
منه
هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات،
هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
نعم أخر،
هنا
هن نعم.
في تفصيله ذكر أنه أولا سيذكر تحقيقه ورأيه ثم يذكر كلام الآخرين. في رأيه يقول فلهذا، في نهاية رأيه، فلهذا التحقيق المتين مذهبا أن بعد إقامة الدلائل القطرية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال، لابد أن تثبت وتقيم الأدلة العقلية القطرية على أن الظاهر محال، بعد ذلك لا يجوز الخوض، لا يجوز
الخوض
في تأويل. إذن هو يوجب ماذا؟
يوجب التفويض.
التفويض ويحرم
التأويل. التأويل.
فهذا منتهى ما حصلناه في هذا الباب، والله ولي الهداية والرشاد.
نعم.
هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، صرح فيه أيضا في أساس التقديس أنه
هذا شيخ النص الأول، شيخنا النص الأول أي كتاب؟
بتفسيره.
نعم.
ذكر في أساس التقديس أنه بعد جزمه ببطلان الظاهر يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشار به ظاهره، ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل إليه ومن لم يجوزه فوض إلى الله تعالى وبالله التوفيق. واضح؟
واضح يا شيخ.
أي هناك موقف
هنا
موقف.
جيد.
المثال الثاني، المثال الثاني، إمام الحرمين الشيخ أبي حامد الغزالي. طبعا موقف إمام الحرمين أو مواقف إمام الحرمين هذه أولا محيرة وثانيا مضحكة.
الله المستعان.
ولاحظ، أولا أوجب التأويل، أوجبها.
نعم.
نتحدث عن أوجب التأويل وحرم التفويض في كتابه. نعم. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.
نعم.
واضح؟
واضح يا شيخ.
أوجب ماذا؟
التأويل، أوجب التأويل وحرم التفويض.
الموقف الثاني جوز التفويض مع رجحان التأويل في كتاب آخر تأويل. له اسمه الشامل في أصول الدين.
نعم.
في الأول أوجب التفويض التأويل
وحرم التفويض.
الكتاب الثاني جوز التفويض ورجح التأويل.
تأويل.
الموقف الثالث حرم التأويل وأوجب التفويض عكس الأول.
نعم.
الأول ماذا؟
الأول حرم التفويض وأوجب التأويل.
الموقف الأخير حرم التأويل وأوجب التفويض.
أوجب التفويض. لعله شيخ الموقف الأخير بعد توبته حينما أعلنها.
نعم. نحن إذا أردنا من فضل الله عز وجل أنه أغنانا عن هذه البدع.
نعم.
لو كان ديننا متوقفا عليهم والله لتحيرنا في أول واجب. أول واجب على المكلف كم؟ الأقوال في ذلك 12 قول.
12 قول معروفة.
أول ما يفتح المكلف على الواجبات ما الذي يجب عليه؟ أول ما يفتح عينيه على الأقوال في ذلك كم قول؟
12 قول يا شيخ. الشك، المعرفة،
ماذا
البحث، النظر إلى الشك، كثير يا شيخ أقوالهم محيرة.
النظر، القصد إلى النظر، القصد إلى القصد إلى النظر، القصد إلى القصد إلى القصد إلى النظر. وهنا أحيانا التأويل، لاحظ التأويل واجب والتفويض حرام أولا. ثانيا نعم. التفويض جائز والتأويل أرجح منه. ثالثا
نعم.
التأويل حرام والتفويض واجب.
واجب.
طيب بالله عليك،
هذه اضطرابات واضحة.
المثال الثالث أبو حامد الغزالي تلميذه.
نعم.
أبو حامد الغزالي صرح بأن التأويل والتفويض يختلف حكمهما باختلاف مستوى المكلف. باختلاف ماذا؟
مستوى المكلف.
فالعوام واجبهم التفويض. لماذا؟ لأنه مذهب السلف.
نعم.
إذا كان التفويض مذهب السلف إذن هم عوام، مما يؤكد أن الغزالي لما يقول إلجام العوام يدخل فيه السلف والخلف كلهم. أما الخواص فواجبهم التأويل، وعلى هذا الأساس ألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. والعوام عنده يشمل السلف جملة،
سلف،
لأنه نسب إليهم التفويض فهم من جملة العوام ولا عزاء لهم، وكذلك يشمل المحدثين والفقهاء واللغويين وغيرهم ممن لم يتبحر في الفلسفة. وعلى هذا الأساس ألف كتابه المظنون بها عن غير أهلها، وهي سلسلة كتب، سلسلة كتب ألفها.
إيش إيش يا سلسلة كتب
بها عن غير أهلها. نعم.
المظنون بها
أساسها لها نعم. التفريق. نعم.
هل يوجد بعد أمثلة أخرى يا شيخ لاضطرابهم يا شيخ خلال التفويض والتأويل؟
أمثلة مثلا موقف ابن فورك وموقف
نعم.
قبله ومن بعده. ها؟ نكتفي بهذه الأمثلة. أنا أنبه هنا
فضل
أن من خلال استعراضنا لنشأة التفويض والعوامل المصاحبة لنشأة التفويض، عرفنا أن التفويض نشأ في بيئة معروفة ولهدف معروف. إذن هو في أقل ما يقال أنه بدعة. أقل ما يقال ماذا؟
أنه بدعة. نعم صحيح.
ما هذا؟ تجد بعض المعاصرين سبحان الله إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت.
نعم
أحدهم ألف كتابا اسمه السادة الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة.
نعم.
يذكر فيه يذكر فيه في صفحة 246، يقول أن إثبات الصفات الخبرية والفعلية وإثبات المعاني لألفاظ النصوص قول محدث أحدثه ابن تيمية، وأنه لم يقل به أحد قبل ابن تيمية
رحم الله شيخ الإسلام.
شفت العكس؟
نعم.
يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول
رحم الله:
المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. ذكر هذا في العلو للعلي الغفور. النظر في نشأة المقالة يبين أنها لم تكن فنشأت، ونشأت لهدف معروف.
نعم.
ولحل مشكلة معروفة. هذا مختصر يتعلق بنشأة التفويض والعوامل المصاحبة له.
نعم. لماذا التفويض يا شيخ؟ لماذا يا شيخ التفويض يا شيخنا؟ لماذا يعني لماذا هذا التفويض؟ وما صلته بالتأويل شيخنا؟
أولا، التفويض كما أشرت في بداية اللقاء يأتي ضمن سلسلة طويلة تستهدف معاني النصوص من الكتاب والسنة وتستخدم للتخلص منها بعد أن جزموا بأنها ظاهرة في التشبيه والتجسيم وأنها تخالف التوحيد. هذه الظواهر، ظواهر النصوص.
نعم.
ما التوحيد هذا؟ النصوص ظاهرة في التشبيه وأقوالهم فيها توحيد، ما هذه من أين أخذوا هذا التوحيد؟ وأن إثبات وجود الله عز وجل لا يمكن إلا بالتكذيب بتلك النصوص، ولذلك يجب التخلص من هذه النصوص بأي وسيلة. لماذا يتخلصون منها؟ ليخلو الجو لخرافاتهم وترهاتهم، خلالك الجو فبيضي واسفري ونقري ما شئت أن تنقري.
تنقري.
يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيان عمدة كل من أراد إبطال العلم بما بعث الله تعالى به رسله، الموضوع ماذا؟ كل من أراد أن يبطل العلم بما ورد في الوحي، يقول إنه تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، تارة يقول يعني لا أدري أنه قال. إذا قيل له طيب هذا ورد في صحيح البخاري وورد في صحيح مسلم، قال هذا خبر واحد، وخبر واحد لا يقبل فيه فيما يطلب فيه اليقين. يحصل له اليقين من ماذا؟ من كلام أفلاطون وأفلوطين
وغيره.
أما الله عز وجل لا يحصل منه اليقين.
الله المستعان.
أولا
انتكاس
يقول تارة لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، يعني من جهة الأنبياء والرسل علم، فيتمكنوا بعد ذلك أن يقول ما قال من المقالات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه وكل ثغرها بذين كالرمحين الدافعين لجنود الرسل عنه الطاعنين لمن احتج بها. ذكر هذا في الانتصار لأهل الأثر صفحة 132
رحمه الله. نعم.
إذن التفويض يأتي في هذه السلسلة. الطواغيت التي استخدمت للأمرين السابقين كثيرة، مما استخدم للأمر الأول وهو نفي العلم بالوحي أصلا.
نعم.
القول بكمية أخبار الآحاد وأنها لا يستدل بها في العقائد.
نعم
أخبار الأحاد لا تفيد اليقين وبالتالي لا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا وجودها كعدمها
وجودها ويقدمون الأوهام عليها
نعم
ويقدمون الأوهام عليها يا شيخ
يعتبرونها عدما لا تقول يقدمونها
يعني
هو
الله المستعان صحيح يا شيخ
لأن أوهامهم قد خل المجال لها ها
الله
الجو
نعم
ومما استخدم للأمر الثاني وهو نفي العلم بما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فكثيرة منها التأويل ومنها التخييل ومنها تقديم العقل على النقل ومنها التفويض ومنها القول بظنية الأدلة اللفظية كثيرة هذه واضح هذه
واضح
كلها
شيخ.
تذكر لدفع مراد الله عز وجل
النصوص نعم
ها وكثير نعم. مما يذكرونه يدخل في الجدال في آيات الله عز وجل الله عز وجل في بداية سورة غافر ذكر أن المكذبين للرسل لهم ثلاث طرق المكذبون للرسل لهم ثلاث طرق أولا التكذيب ها؟
نعم.
ثم التسلط عليهم
نعم.
ثم قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق الوسيلة الثالثة وهذه الوسيلة هي التي نجدها في علم الكلام الوسيلة الثالثة وجادلوا بالباطل ليدحضوا
به
إذن يأتي التفويض ضمن هذه السلسلة لصد الناس عن مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الصفات ولذلك يفوضون لماذا التفويض؟ لأن هناك حاجة لرد النصوص ورد هذه النصوص لكثرتها تحتاج إلى معاول كثيرة منها هذا المعاول نعم.
شيخنا ما صلة هذا ما صلة التفويض بالتأويل يا شيخ؟
التأويل والتفويض وجهان لعملة واحدة. وجهان لعملة واحدة.
نعم. كيف يا شيخ؟ تفضل.
كلاهما متفقان المؤول والمفوض كلاهما متفقان على استبراد معاني النصوص من الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك يتظاهر المفوض بتفويض علم ذلك إلى الله عز وجل ويتجرأ المؤول بتحديد ما يراه من المعاني أوضح أكثر ذكر الجويني
نعم
الجويني.
نعم
أوضح هذا من خلال كلام الجويني
جيد
أبو المعالي الجويني ذكر أن التأويل له ركنان
جيد
الركن الأول إزالة الظاهر والركن الثاني تحديد معنى آخر بعد إزالة الظاهر الركن الأول إزالة الظاهر
إزالة الظاهر
الركن الثاني
أي التحديد
الثاني
التحديد بعد إزالة الظاهر تحديد
بعد
المعنى المراد نعم
بالنسبة للركن الأول يتفق فيه المفول والمفوض والمؤول
نعم
المفوض مع المؤول في الخطوة الأولى
جيد
التفويض له ركنان معناه التفويض التأويل له خطوتان الخطوة الأولى إزالة الظاهر وأن هذا الظاهر
نعم.
الذي يتبادر إلى الذهن هذا غير مراد وذكر الجويني أن أهم الركنين هو هذا
نعم
الأهم من الركنين الركن الأول إزالة الظاهر
نعم إزالة الظاهر
وذكر أنه إذا تمت الموافقة لهذا فالأمر سهل هذا معنى كلامي
نعم
وهذا الركن يتفق فيه المؤول والمؤول والمفوض كلاهما على وئام تام على هذا الركن
نعم
واضح؟
نعم إذن هذا هو
المفوض في الخطوة الثانية في الخطوة الثانية يأتي المؤول بما أن عنده العلم والإحكام زيادة العلم والإحكام.
نعم.
فيأتي إلى معنى ويحدده ويزعم أن هذا المعنى هو المراد. سبحان الله.
نعم.
مراد الله عز وجل ومراد رسوله يتلاعب به.
الله
ومراد المريس وغيره يهتم به. سبحان الله.
الله المستعان.
وبالتالي ليس هناك خلاف جوهري بين المؤول والمفوض، وهذا هو السر في أن التأويل والتفويض كلاهما مسلكان صحيحان عند المتكلمين الآن المتكلمين المستقر عندهم.
لأنها تلتقي في نقطة.
إذا كنت تحب السلف فوض، وإذا كنت تريد العلم والإحكام أول أوله أو فوض ورم تنزيها
الله المستعان. نعم. هذه شيخ، هل هذه يا شيخ نقول أنها هي الأسس التي للتفويض يا شيخ؟ أنها
أسس التفويض طبعا هي هذه أسس التأويل، أركان التأويل،
تأويل
ركنان.
نعم.
أما أسس التفويض، أسس التفويض لا تختلف عن أسس التأويل أيضا.
نعم.
هذا الذي ذكرته سابقا أركان التأويل، الأسس.
نعم.
التي يقوم عليها التأويل البدعي وكذلك التفويض المبتدع، هذه الأسس أهمها أولا أن نصوص.
نعم.
الصفات من المتشابه،
ثانيا
نظرتهم الخاصة إلى ظاهر النصوص وأنه التشبيه.
نعم.
والتجسيم.
نعم.
واضح
شيخ.
نصوص الصفات من المتشابه، هذا الأساس الأول. ثانيا لهم نظرة خاصة إلى ظاهر النصوص وأنه التشبيه والتجسيم.
نعم.
التفويض مبني على هذين الأساسين، الأساس الأول أن نصوص الصفات من المتشابه.
نعم.
وبالتالي هذا الأساس له صلة بمبحث المحكم والمتشابه.
متشابه.
وحديث المتكلمين في المحكم والمتشابه سيعري منهجهم أكثر. ما هو المحكم والمتشابه؟ وكيف يعرف المحكم والمتشابه؟ وما هي الأصول التي يعرف بها المحكم والمتشابه؟ وما هو الأصل في المحكم والمتشابه؟ هذه الأمور إذا عرفناها من خلال أقوالهم سنعرف أن هناك تلاعبا بأسماء مختلفة، بأسماء تلاعب بالنصوص بأسماء مختلفة. وقبل أن تطرح أي سؤال،
نعم شيخ،
أستأذنك ونقف هنا.
جيد.
إن شاء الله سيكون حديثنا متواصلا
بإذن الله تعالى. شيخ،
سنبين إن شاء الله هذه الأسس وخاصة مبحث المحكم والمتشابه وتضاربه.
جيد.
في هذه الأمور، ثم نتحدث إن شاء الله عن إبطال التفويض المبتدع، سنتحدث عنه إن شاء الله، وسنتحدث.
نعم.
فيه أيضا في بالتفصيل، ونسأل الله,
إن شاء الله
القبول، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه هداه،
وأن
يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل ما نقوله دفاعا عن أقواله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن
النصوص التي
تلاعب بها كثير من المبتدعة. ونسأل الله أن يقبل هذا الجهد المتواضع في الدفاع عن النصوص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله سائر شيخ رماح.
الله يجزيكم خير يا شيخ،
ويتقبل جهدك. والسلام.
أنتم يا شيخ لكم السب. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا شيخنا، وجزاكم الله خير. كنا مع الشيخ الدكتور محمد النور الثاني، ومقدمة في السلسلة الأولى، وهذه الحلقة الأولى من حلقة التفويض وموقف أهل السنة والجماعة منه. جزاكم الله خير شيخنا، والله يحفظكم، بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.